تبدل، ولكن المركز هو نية الإنسان وقصد القلوب، وكونه يتعلق بغير الله جل وعلا. مهما تغيرت الأوضاع وتغيرت المتعلقات، هذه الأمور كلها تؤخذ من هذه الجملة التي ذكرها.
قال قوله: وبالمشركين سدرة يعكفون عندها. العكوف هو الإقامة على الشيء في المكان. ومنه قول الخليل عليه الصلاة والسلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وكان عكوف المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها. وفي حديث عمرو: كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط، وكانت تعبد من دون الله.
عبادة من دون الله هي هذه فقط، ما هي معناها أنهم يسجدون لها ويتجهون إليها ويدعونها، يقولون أعطينا كذا وامنعينا من كذا، هذا ما يوجد، لأن عقولهم تمنعهم من هذا. هم أصح عقولا من أن مثلا يصلون إلى هذا الانحطاط الكلي، ولكن وجدوا آباءهم يزعمون أنها تنال منها البركة عند الجلوس، جلوس عندها، وكونها مثلا يعلق فيها السيف والرمح، يكون الرمح مثلا مبارك والسيف كذلك يكون مبارك ويكون ماضيا في العدو إذا علق فيها، ويعظمونها من هذه الناحية. وهذه هي العبادة، تحصل بالأمور الثلاثة هذه: العكوف وطلب البركة والتعظيم. وهذه العبادة المقصودة يعبدونها، لأن العبادات مبناها على ذلك. والعباد كونهم مثلا يتجهون بالعبادة لله جل وعلا، هو الأمر لأنه أمر يتعلق بالله جل وعلا، نفع أو ما أشبه ذلك. فالله غني عن كل عبادة العابدين، وإنما هي أمور يحتاجها العابد نفسه، نفس العابد مضطر إليها، لأن العبادة هي صلة الإنسان بربه جل وعلا، وكونه يكون لله وحده، ما يكون قلبه وعمله موزع بين ربه وبين المخلوقات الأخرى. والله لا يقبل الشركة، لا يقبل من عبده إلا أن يكون تعلقه وطلب البركة وطلب النصر وطلب النفع ودفع الضر منه وحده فقط. ولا ينافي هذا كون الإنسان مثلا يستطيع أن ينتفع بالأسباب الظاهرة، ولكن بشروط، بشرط أن يكون السبب الذي ينتفع به سبب صحيح شرعي موضوع عليه، وكونه أيضا يباشر ذلك، وكونه موجود أمامه، يعني هذا السبب، ما هو أمور غائبة أو أمور وهمية. فإن كانت أمور وهمية أو غائبة فهي شرك وكفر، لأن هذا يصبح من خصائص الله، فهو الذي جل وعلا لا يشاهده الإنسان، وإذا دعاه فهو قريب منه، يعني يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء. ولكن كونه مثل يكون معه إنسان ويطلب منه العون، يقول أعني على كذا وكذا، شيء يستطيعه، لا بأس بهذا، هذا لا يمنع. ولكن إذا كان هذا الإنسان غائب عنه، أو كان الإنسان ما يستطيع أن ينفعه بذلك، طلب منه شيء لا يستطيع أن يقوم به، أو طلب من ميت ليس سامعا ولا حاضرا، ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، فإذا طلب منه أي طلب فإنه يكون شرك. ومثل ذلك غير المستطيع مطلقا، مثل الشجرة، مثل الحجر وما أشبه ذلك. فهي لا تنفع، ليست سبب في الإعانة والنفس، ولم يجعلها الله جل وعلا سببا. ولهذا صار التعلق بها وطلب بركتها أو تعظيمها من هذه الناحية صار من الشرك. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل بهذه المعاني مثل الذي يعبد الصنم ويعكف عليه، لا فرق بين هذا وهذا، لأن هذه من خصائص الله جل وعلا، وهي من العبادة التي يجب أن تكون لله وحده.
قال قوله: وينوبون بها أسلحتهم، أي يعلقونها عليها للبركة. قلت: ففي هذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والعكوف والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها.
من الأمور الثلاثة هي العكوف والتعظيم والتبرك، وهذه التي عبدت بها المعبودات في جميع الأرض، سواء صارت بقعة ومكان أو شجرة أو قبر أو غير ذلك. ولكن قد يتعدى الأمر إلى هذا كما هو الواقع، يتعدى هذا بكثير، بحيث يطلب من المقبور مباشرة أن ينفعهم ويدفع عنهم ويميلهم ما يريدون. وهذا سبقا قلنا إن هذا ما وصل إليه شرك أبي جهل وأضرابه من المشركين، ما وصلوا إلى هذا الحد، وإنما اختص به من يزعم أنه مسلم دون أولئك. أما أولئك ما كان عقلهم مثلا يسوغ لهم أنهم يطلبوا من ميت مباشرة مثل اللات والعزى أو منات أو غبل أو غيرها، يطلبون منهم أن يدفعوا عنهم الضر الذي نزل بهم، أو يرفعوا الضر الذي نزل بهم، أو يدفعوا عنهم الأمراض، أو ينيلهم الأولاد، أو يعطوهم الشيء الظاهر الذي يطلبه هؤلاء من أولئك، من أولئك الأموات الذين هم مرتهنون بأعمالهم، ما يستطيع أحدهم أن يزيد في حسناته حسنة واحدة، ولا يستطيع أن يمحو من سيئاته سيئة واحدة، ومع ذلك يتجهون إليهم ويطلبون منهم هذه الأمور. ثم أيضا يجعلون لهم نصيبا من أموالهم، كما كانت الجاهلية تجعل لآلهتها نصيبا من أموالها ومن ثروتها وكذلك أولادها، وهؤلاء نفس الشيء. قد مثلا أحدهم يجعل ولده خادما لعتبات فلان، السيد فلان، يجعله سادنا له. وبعضهم يجعل نصيبا من حرفه ومن ماشيته للسيد الفلاني، يقدمه نذرا له، ويقدم النذور للصناديق التي تكون هناك، صناديق النذور. هذه مثل القرابين التي تقدم للأنصاب والأزلام للمشركين، مثلها تماما إن لم تكن أعظم منها. وللأسف أن مثل هذا يقع في بلاد المسلمين، وفي البلاد التي فيها المؤسسات العلمية التي تخرج التكاثرة والأساتذة وغيرهم، ويقع هذا فيه، ويصبح كأنه أمر عادي، أمور عادية. وهذا في الواقع هو الذي جعل المسلمين يصلون إلى هذه الحالة. إذا لم يكن المجتمع الإسلامي على التوحيد الصافي الخالص ملتزمين بشرع الله، فإنهم محل العقاب. لم يكن ذلك محل لعقاب الله. ولهذا لما اتجه عمرو بن العاص رضي الله عنه قيادة الجيش إلى فتح مصر، وواجهه عدد كبير جدا من الروم كتب كتابا أرسله إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه يستنجد به ويستحثه على السرعة، ويقول أقل ما ترسل إلي 4000، أقل ما ترسله، وإلا نحن في حاجة أمس أكثر من ذلك. ماذا صار؟ يكتب له عمر رضي الله عنه ويقول نحن لا نقاتل بعددنا ولا بعدتنا، وإنما نقاتل بإيماننا وباعتصامنا بالله جل وعلا، وعليك أن تحترس من المعاصي أكثر من احترافك من عدوك، فإن المعاصي هي التي تكون سببا في إبالة العدو عليكم. ثم يقول وإني ممدك بأربعة، بدل 4000 أرسل له 4 أشخاص فقط، ولكن أرسل له هذا الكتاب الذي فيه يقول احترس من المعاصي أكثر من احتراسك من عدوك، لأنه ما يجوز أن يكون الفارق بيننا وبين العدو هو العدد والعدة، إذا كان كذلك فتكون الأمور مادية فقط، من كان أحسن عتادا وأحسن تدريبا وأكثر عددا صار النصر له، خلاف ما إذا كانت الأمور القلوب متعلقة بالله والأعمال خالصة لله والطلب من الله والثقة به والاستنصار به جل وعلا، فإن الفارق يكون شاسع جدا والبعد شاسع جدا، لأن الله ينصر من استمسك بأمره واجتنب نهيه وكان معه مهما كانت الحالة بعد أخذ الاستعداد. هذا الذي كان يعرفه الصحابة تماما وكانوا يقاتلون عليه، كانوا ما يقف أمامهم القوات الأمور الهائلة، ولهذا في خلال 25 سنة قضوا على أعظم الدول، دول عظيمة جدا في وقتهم، كانت مثل دولة الفرس ودولة الروم مثل أمريكا في وقتنا الحاضر بالنسبة لنا، وكانوا يحتضرون العرب غاية الحقارة، حتى انه لما ذهب سعد بن ابي وقاص لوقعة القادسية وقابل الفرس صاروا يضحكون عليهم ويزرعون بهم ويسخرون بهم، ارسل 4 أشخاص لمقابلة رستم قائد الفرس لانه طلب ذلك، فلما قالوا له امامنا امور 3، أمامك 3 أمور، إما أن تسلم فيكون لك ما لنا، وإما أن تدفع جزية وأنت صادق، وإما القتال بيننا وبينك ويد الله مع من يشاء. عند ذلك ضحك وسخر، قال إلى هذا الحد تتحدون بهذه الأمور؟ ثم قال أأنت القائد؟ قال لا، لست أنا القائد، ولكن أنا فرد من الجيش الإسلامي فرض، ولكن أحدنا يقول على الجميع لأن هذا دين الله وهذا عهد رسولنا إلينا. ثم قال أيكم أشرف؟ ففهموا، فبادر أحدهم قال أنا، فقال أحملوه ترابا، فوضعوا عليه حملا وكرا من التراب على ظهري، فقال ارجع اذهبوا إلى صاحبكم وأخبروه أنكم غدا تكونون مقرنين في الجبال ما بين قتيل وما بين مقرون يصبح عبدا لنا، وقد عهدناكم من قريب تأكلون الخشاش وتأكلون الكد وتأكلون كذا لا قيمة لكم، فما الذي جرأكم إلى هذا الحد؟ ما الذي جرأكم؟ لن يجرئكم إلا سوء حظكم وسوف ترد. ما ترد، فلما أوقره التراب وخرج من ديوانه قال أصحابه ألقيه، قال والله لا ألقيه إلا أمام سعد. وهذا أيضا يدل على قوتهم في الحق. ثم ماذا صار؟ صار العكس تماما، المسلمون كانوا يقاتلون على خيول صغيرة وكانت ضامرة وسيوفهم محزومة بالقلب وبالعصاب وبالحبال، وأولئك يقاتلون على الفيلة وعلى الخيول العظيمة وسلاحهم سيوفهم تبرق بالذهب والفضة وغيرها، وعندهم من الأبهة والاستعداد الشيء العظيم، ومع ذلك لم يظهرهم ذلك، بل وثقوا بأن نصر الله معهم، فصارت أمور يعني تبهر الناس. ولهذا المؤرخون من الكفار يترددون كثيرا في مثل هذه الأمور، يقول كيف هذه الحالات، يعني كيف خلال 25 سنة تقضي هذه الأمة الضعيفة الناشئة على هذه القوات الهائلة؟ لأنهم لا ينظرون إلا إلى المادة فقط، الأمور المادية، ما ينظرون إلى الأمور المعنوية. النصر بيد الله جل وعلا. المقصود أنه ليس هذا خاص بالصحابة، هذا للأمة الإسلامية بمجموعها، ولكن بشرط أن تتق الله وتطيعه وتجتنب معاصيه وتكتفي أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الموت عندها أحب من الحياة، أن تكون الرغبة في الشهادة أكثر من الرغبة في الدنيا. أما إذا انعكست القضية فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا يقول: إذا تتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع فإن الله جل وعلا يسلط عليكم ذلا لا ينزعه من رقابكم حتى تراجعوا دينكم. ويقول في الحديث الآخر: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على القطعة، كما تتداعى الأكلة على الإناء الذي فيه الطعام. فقالوا: يا رسول الله، أمن قلة نحن؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع من قلوبكم المهابة ويقذف فيها الوهن. قالوا: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، هذا هو الوهن، حب الدنيا وكراهية الموت. والخطاب يوجه للصحابة، وهو والمقصود به الأمة، الصحابة ما كانوا بهذه المثابة، طهرهم الله جل وعلا من ذلك، فمضوا إلى سبيلهم مجاهدين، وأكثرهم قتل في سبيل الله، كثير منهم قتلوا. ولهذا تجد مثلا أين ماتوا، كثير منهم مات على حدود الصين، كثير منهم ودونه و في البلاد الأخرى متفرقين، كلة منهم الذين ماتوا في المدينة كلة، أما أكثرهم فهم خارج المدينة في بلاد بعيدة، ليس طلبا للدنيا ولا طلبا للتجارات، وإنما هو في طلب لرضا الله.
من مرفوعة: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي.
سبق أن لفظ تعلق تكون بفعل القلب وتكون بفعل الجوارح، وغالبا تطلق على فعل القلب، ولا سيما في مثل هذا، الذي يرجى منه النفع الغيبي، الأمر الذي لا يشاهد، فإن هذا يراد به تعلق القلب. من تعلق تميمة يعني تعلق قلبه بها بأرجى أنها تدفع عنه الضر أو تجلب له النفع، ومن فعل هذا فقد رجى غير الله والتفت إلى غيره، وهذا مثل ما سبق نوع من الشرك.
وعبد الله بن عقيل هو بضم المهملة مصغرة، ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم. قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما. وكل إليه أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه.
وقوله شيئا هذا عام، من تعلق شيئا وكل إليه، والمقصود أن الذي يتعلق على غير الله فإن الله يكله إلى ذلك الغير، وإذا وكل الإنسان إلى غير الله فإنه يوكل إلى عورة وإلى ضيعة، فلا يحصل له مقصوده بخلاف الذي يتعلق بالله جل وعلا، فإنه يكون ناجحا يحصل له مراده ويكون مطيعا في ذلك لله جل وعلا، ويأتيه الخير من حيث لا يحتسب. ففرق بين من تعلق بالمخلوقات التي لا تنفع نفسه فضلا عن غيرها من الأمور التي يتوقع نفعها، أو الأمور التي يتوقع ضررها بأن تدفع، فإن هذا لا يكون إلا بيد الله جل وعلا، كما في حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس: واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك في شيء لم يكتبه الله لك لم يقدروا على ذلك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا على ذلك. فالأمور كلها بيد الله، ولكن إذا كان الإنسان يقينه ضعيف وإيمانه ضعيف فإن تعلقه بالله يصبح ضعيفا، وتجده يتشبث بأدنى سبب يتوهم. فإذا كان هكذا فإن الله لا يبالي في أي واد هلك، بخلاف الذي يكون إيمانه قوي وثقته بالله قوية، فإنه لا يضره أي توهم يمر به من الشيطان أو من غيره، فإنه يعتمد على الله بعد فعل السبب. الأسباب مطلوب فعلها، ولكن الأسباب أسباب تفعل الأسباب ولا يعتمد عليها، وإنما الاعتماد على الله جل وعلا، فهو الذي إذا شاء أن يجعل السبب مؤثرا، وإذا شاء أن يبطل السبب، وإن كان قويا بطل ويصبح لا تأثير له. فالمقصود أن الأمور كلها بيد الله، فما حصل لك من خير فهو من الله، وإن كان هناك أسباب فالأسباب سببها الرب جل وعلا. فيجب على العبد أن يكون تعلقه بالله وحده، وأن لا يلتفت إلى المخلوقات ويعلق قلبه بها، يرجو نفعها او يدفع ضرها، وهذا لا ينافي كونك تستعين بمن يقدر على اعانتك ممن هو حاضر عندك يستطيع ان يساعدك على عمل ما، فان هذا غير مقصود. من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع. المسلمون كالعضو الواحد يشد بعض الجسد الواحد يشد بعضه بعضا، فلا بد من تعاونه. ولكن المقصود في مثل هذا من الامور الغيبيه التي يتوقع حصولها او يتوقع نفعها كالشفاء من المرض وكدفع الآفات وما أشبه ذلك، فهذا يجب أن يكون التعلق فيه بالله وحده.
فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه كفاه، وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
معنى حسبه يعني كافي. من يتوكل على الله فإن الله يكفيه كل ما خاف ويعطيه ما أمله ورجاه.
وقال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجد. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته. فذكيده: السماوات السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي، لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته. إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدمي، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه.
هذا من أحاديث الوعيد التي يتوعد من فعل ما ذكر فيها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه، أو بأن الله يفعل به كذا وكذا، إما يلقيه في النار أو يغضب عليه أو يلعنه، أو أن من فعل كذا وكذا أنه ليس منا وما أشبه ذلك. وللعلماء في هذا مذهب نذكره إن شاء الله. فقوله: لعل الحياة ستطول بك، هذا وقع مثل ما ترجى الرسول صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا الأسلوب قد يأتي لأمر مجزوم به متيقن، ومع ذلك يقال لعله كذا وكذا، وهو عارف أنه سيقع، لأن هذا أسلوب عربي استعمله القرآن وكذلك استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله أخبر الناس، هذا ليس خاصا بروايته، وإنما هو عام لكل من كان عنده علم عن شرع الله جل وعلا مما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يجب أن يخبر الناس بذلك إذا كانوا محتاجين إليه. مثل هذا إذا كان واحدا فإنه يتعين عليه. أما إذا كانوا جماعات عندهم هذا العلم فإن الأمر يكون بالنسبة إليهم من فروض الكفاية، يعني إذا قام به من يكفي في البيان والإيصال يسقط عن البقية، لا يلزم كل واحد بعينه أن يبين ويوصل ذلك إلى الناس. وهذا عام في كل ما احتاج إليه الناس من أمر دينه. والخطاب وإن كان لشخص بعينه فقد علم من قواعد الشرع أنه يقصد به كل من حمل شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه يجب عليه أن يبينه للناس إذا كانوا محتاجين إليه. وقوله أخبر الناس أن من تقلد وترى أو استنجى برجع أو عقد لحيته أو استنجى برجيع دابة إلا محمدا بريء منه. أما الوتر فقد تقدم أنه أحد أوتار القوس، السلاح المعروف قديما. إذا خلولك الوتر الذي يرمون به فإنهم كانوا يعلقونه على دوابهم، وربما علق على الصبيان، يزعمون أنه يدفع عنهم العين، عين الإنسان وكذلك أذى الجان اعتقادا منه. وهذا هو النفع الغيبي الذي قلنا إنه إذا علق لأجل النفع الغيبي أو الدفع الغيبي فإنه يكون من الشرك. فلهذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فعل هذا، ومن تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فأقل ما يقال فيه أنه فعل جريمة من الجرائم التي يستحق عليها عقابا من الله جل وعلا. الأمر الثاني عقد اللحية. وعقد اللحية فسره العلماء بشيئين، أحدهما ما كان من فعل بعض المتكبرين والمتجبرين من العاجم ومن العرب، كانوا في القتال يعقدون لحاهم يقتلونها ويعقدونها على هيئة معينة ليكون ذلك شوهة بحيث من رآهم خاف، يكون المنظر مخوف، وهم يفعلون هذا تكبر وتجبر. المعنى الثاني أن المقصود معالجة الشعر حتى يتعقد ويتجعد ويكون له عقد من نفسه، ليكون هذا من باب التجمل والتزين لتعقيد الشعر. وقد جاء في حديث آخر النهي عن عقد اللحية في الصلاة. فهذا لما فيه إما من الكبر والتجبر على عباد الله، أو لما فيه من التهنّد والتهنّق والتشبه بالنساء التي تتجمل وتتزين، وليس هذا من شأن الرجال. أما الاستنجاء برجيء الدابة فهو روث الدواب من الإبل والبقر وغيرها، فإنه لا يجوز للإنسان إذا قضى حاجته أن يتمسح بالرجيع بروث التراب، فإن هذا من المحرمات. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بريء من ممن فعل هذا. وقد جاءت علة النهي عن ذلك في أحاديث معروفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أخبر أن الرجيع على ذوات الجد من المسلمين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه التقى بالجد ودعاهم إلى الله وأنهم أسلموا وسألوه الطعام لهم ولدواتهم، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله جل وعلا تجدون عليه لحما أوفر ما كان. هذا لهم، فلهذا حرم الاستنجاء بالعظام من أجل ذلك، لأن هذا يفسدها على الجن. وأما الدواب فأرواث دواب الإنس يكون علفا وطعاما لدوابه، وهذا خاص بالمؤمنين من الجن، أما الكافرون منهم فإنهم لا يجدون من ذلك شيء، وإنما يطعمون ما يطعمهم الله جل وعلا حلالا أو حراما. فإذا جاء مثل هذا الحديث فإن محمدا صلى الله عليه وسلم بريء منه، أو قال إنه ليس منا، أو قال من فعل كذا وكذا فقد كفر، مثل ما في صحيح مسلم حتى كاهنا فصدقه بما في السنن، من حتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكذلك قوله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وما أشبه ذلك كثير. للعلماء في هذا مذهبان مشهوران، أحدهما أنه لا بد من تأويل ذلك لأن الفاعل لهذه الأمور لا يكون كافرا، فقالوا في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن محمدا بريء منه يعني بريء من فعله، وقالوا أو إنه بريء منه ولكن في هذه الحال فإذا راجع ربه وتاب وأقلع عن ذلك فإنه لا يكون بريئا منه. وفي مثل قوله من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعني أنه كفر دون كفر، لا يكون كفرا مخرجا من الملة من الدين رأسه. وقالوا في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم يقول يعني لو جازاه ولكن الله يعفو. وهكذا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما وما أشبه ذلك، وهذا مشهور في كتب التفسير وفي شروح الأحاديث، إذا نظرت فيها فإذا هم يشرحونها بمثل هذه الألفاظ. المذهب الثاني مذهب كثير من المحققين وهم يقولون هذا خطأ، هذا التأويل خطأ، وإنما الواجب أن تبقى هذه النصوص كما جاءت مع اعتقادي أن الفاعل لها لا يكون كافرا، لا يكون خارجا من الملة، ولكن لا يجوز لنا أن نتأولها لأن تأويلها يكون فيه محذوران، أحدهما الخطر في ذلك لأننا لا ندري مراد الرسول صلى الله عليه وسلم ومراد الله جل وعلا من هذا، فإذا عينا شيئا فإننا نكون على خطر، قد يكون هذا الشيء الذي عيناه ليس هو مراد الله. الأمر الثاني أن هذه النصوص إذا تركت كما جاءت فإن هذا يكون أدعى للانزجار والابتعاد عن اقتراف مثل هذه الذنوب، وهذا هو الراجح. فإذا جاءت مثل هذه تترك كما جاءت مع الاعتقاد بأن الفاعل لهذه الأمور ليس كافرا وليس خارجا من الدين، والله أعلم.
والحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشير كلاهما عن ابن لهيئة، وفيه قصة اختفرها المصنف، وهذا لفظ الحسن. قال حدثنا ابن لهيئة قال حدثنا عياش بن عباس عن شويم ابن ميتان قال حدثنا رويفع بن ثابت قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شويم ابن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث ابن لهيئة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختصا برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به، فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قوله أن من عقد لحية بكسر اللام لا غير، والجمع لحى بالكسر والضم، قاله الجوهري. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يغسلونها ويعقدونها. قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعد وذلك من فعل أهل التأهيل. قال أبو زرعة ابن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع، وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قوله أو تقلد وترا أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية محمد بن الربيع او تقلد وترا يريد تميما. فاذا كان هذا في من تقلد وترا فكيف بمن تعلق بالاموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الايات المحكمات. قوله او استنجى برجيع دابة او عظم فان محمدا بريء منه. قال النووي اي بريء من فعله وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما يتأول الاحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فانه زاد اخوانكم من الجن. وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب احمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران.
يعني لو ان الانسان مثلا استنجى بالعظم او بالروث ان طهارته غير مجزيه هذا اذا اقتصر على الاستجمار. اما اذا غسل استنجى بالماء فان هذا لا اثر له وان كان فعله محرم لان النهي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الفساد. فكلما نهى عن شيء من هذا القبيل ثم فعل ارتكب ذلك فانه لا يجزيه اذا رتب عليه عباده. والاستجمار يكفي الانسان اذا لم يعد الخارج موضع العاده التي اعتيد في بدن الانسان. اذا استجمر بثلاثه احجار او بغير الاحجار مما يزيل ويمضي فانه لا داعي لفعل الماء لتستنجى بالماء بل يبقى يتوضا يبدا بوجهه بعد الاستجمار ويغسل يديه ويمسح راسه ويغسل رجليه وقد كمل وضوء. وهذا امر كان مشهورا عند الصحابة بل كثير منهم ما كان يعرف الا هذا ما كانوا يعرفون الاستنجاء بالماء حتى ان الله جل وعلا لما انزل التلى على اهل قبى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله قد احسن عليكم السنة فما هذه الطهارة؟ قالوا ما هو الا اننا رأينا اليهود يرسلون ادبارهم بعد قضاء الحاجة ففعلنا ذلك. فقال هو ذاكم فعليكموه. المقصود ان الانسان يجزيه في الوضوء الاستجمار اذا استعمل الشيء الطاهر المأذون فيه. اما اذا استجمر بعظم او بروث وان كان منقيا مزيلا للخارج ثم تطهر بعد هذا ولم يستنجي فإن طهارته باطلة لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
وعن سعيد بن جبير قال من قطع تميمة من إنسان كان كعد رقبة. رواه وكيع.
نعم.
وهذا عند اهل العلم له حكم الرفع لان مثل ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي. وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع وابن الجراح بن وكيع الكوفي ثقة الإمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97.
هذا فيه إزالة المنكر، وأن الإنسان إذا أزاله فإنه مأجور على ذلك، ولا سيما إذا كان من نوع الشرك. لهذا قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني مثل الذي يعتق الرقبة. وليس المقصود قطع التميمة فقط، المقصود قطع التميمة وتنبيه هذا الذي علقها وتعليمه أن هذا قد يؤديه إلى الخلود في النار، قد يؤديه إلى ذلك إذا أشرك بالله ومات على هذا، فهو منقذ له، ينقذه من هذا الفعل الذي قد يكون سببا لخلوده في النار، فيكون بذلك كمن اعتق رقبة. وعتق الرقبة فضله عظيم، حتى الله جل وعلا عليه وأخبر بأن من اعتق إنسانا فإن الله يعتقه من عذابه ويعتقه من النار. فإذا كان الأمر هكذا فكيف بمن ينقذ خلقا كثير من هذه الورطات؟ فإنه يكون له أجر عظيم، له أجر بعددهم، كأنه عاتق هؤلاء الذين أرشدهم وأخبرهم بأن هذا الأمر الذي وقعوا فيه شرك، وأنهم لو استمروا على ذلك وماتوا عليه لكانوا هالكين. ففي هذا الترغيب لدعوة من يقع في المحذورات أن يدعوهم، ولكن الدعوة يجب أن تكون برفق وبحكمة وعن علم ومعرفة لما بالأحكام التي تترتب على هذا، لأن الإنسان إذا لم يدعو بالحكمة وبالرفق فإنه قد يفسد أكثر مما يصلح. قد يكون مثلا الذين يدعوهم بالقوة وبالعنف يأبون قبول كلامه، ويكون ذلك داع لهم بالتمسك بما هم عليه. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يأتي إلى أحد الكفار ويعرض عليه عرضا، يقول: يا أبا فلان ألا تسمع مني؟ فإن قال بلى كلمه، وإن قال لا ترك. فهكذا ينبغي للإنسان أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره الله جل وعلا بأن يصبر صبرا جميلا، وأن يصفح عمن أذاه، سواء الأذية كانت بالكلام أو بالفعل، حتى يكون عنده قوة يستطيع مثلا أن يمنع المعاند بالقوة. إذا كان هنا قوة يستطيع أنه إذا قام بوجهه معاند تبين له الحق تعاند، فإن مثل هذا لا يفيد به الكلام، وإنما يفيد به الحديد الذي قرنه الله جل وعلا بالكتاب، فإن الله أنزل الكتاب وأنزل الحديد. الحديد للمعاند المتكبر الذي تبين له الحق فأبى قبوله وحاربه، أما الإنسان الذي يكون جاهلا وربما يكون قصده الحق ولكن أخطأ، فمثل هذا يجب أن يستعمل معه اللين والرفق والبيان، والبيان أيضا بأسلوب يجعله يقبل ويفرح بما بذلك، ولا سيما إذا كان بينه وبينه ليس على رؤوس الأشهاد، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من أحد أمرا فيه مخالفة لا يخصه بعينه، بل يقول ما بال قوم يسمعون كذا وكذا، ما بال قوم يفعلون كذا وكذا، فيأتي بالكلام مجملا عاما حتى لا يكون لمن وجه إليه في ذلك حرج، ويكون عليه مثلا أمام الناس يتضايق من ذلك، بل يصبح كأنه غير مقصود. فالمسلم يجب عليه أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب عليه أن ينظر في المصلحة التي قصد منها الأمر بالمعروف، والمقصود من الأمر بالمعروف أمور ثلاثة: أحدها أن تبرأ ذمته، لأنك إذا رأيت منكرا ولم تغيره فإن الله سوف يسألك عنه يوم القيامة. فإذا قال الإنسان خفت الناس، يقول الله جل وعلا أنا أحق أن تخاف مني. الأمر الثاني، هذا خلاص نفسه، الأمر الثاني امتثال أمر الله جل وعلا وأداء الدعوة تأسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا يقول لا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول لا بد أن يكون لهم نصيب من دعوته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث هو رحمة هذا الإنسان الذي وقع في هذه المخالفة، ترحمه وتخشى عليه أن يقع في العذاب، فأنت تحاول أن تنقذه. هذا هو مقصود الأمر بالمعروف، وليس المقصود به فضيحة الناس وشعرهم بأمور لا يريدونها، فإن هذا لا يجوز. لهذا كان من أعظم ما يفيد ويجتي في الأمر المعروف أن تأتي للإنسان بينك وبينه وتقول له بنصح وحسن نية سرا بينك وبينه، تقول لا وهذا لا يجوز، وتأتيه أيضا بأسلوب ليس خشنا حتى يقبل منك. الله جل وعلا يقول لموسى لما أمره أن يذهب إلى فرعون هو وأخوه هارون، قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، مع أن فرعون لما يقول أنا ربكم الأعلى، ومع هذا يأمر الله جل وعلا موسى أن يقول له قولا لينا. ولهذا امتثل موسى ذلك وعرض عليه عرضا بما فيه من اللين والهدوء. أما القسوة والخشونة في الكلام فهذا لا يجزي شيئا،
ولو عن إبراهيم قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
وإذا جاء في مثل هذا عن السلف يعني لفظ الكراهة كانوا يكرهون كذا وكذا، فإن المقصود بذلك التحريم، لأن عندهم الكراهة للشيء المحرم وليست الكراهة التي اصطلح عليها حديثا انها كراهة التنزيه، هذه ليست معروفة عند السلف، وانما هذا اصطلاح حادث فيما بعد، فان الفقهاء المتأخرين قسموا الكراهة الى قسمين: كراهة تحريم وكراهة تنزيه. اما بلسان السلف فهي قسم واحد وهي للتحريم فقط.
وابراهيم هو الامام ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي النخعي الكوفي تكنى ابا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها مات سنة 96 ولو 50 سنة او نحوها. قوله: كانوا يكرهون التمائم الى اخره، مراده بذلك اصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة والاسود وابي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم. وهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة يستعملها ابراهيم في حكاية اطوالهم كما بين ذلك الحفاظ كالعراقي وغيره. فيه مسائل: المسألة الاولى تفسير الرقى والتمائم، المسألة الثانية تفسير السولة، المسألة الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء، المسألة الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، المسألة الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا، المسألة السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من العين من ذلك، المسألة السابعة الوعيد الشديد على من تعلق وترا، المسألة الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، المسألة التاسعة أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله. قال المصنف
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 30 من شهر شوال لعام 13400 والف للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. أبو واقد اسمه الحارث بن عوف. وفي الباب عن أبي سعيد وأبي هريرة قاله الترمذي، وقد رواه أحمد وأبو يعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. قوله عن أبي واقد قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي، وهو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوي والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونجس حتى إذا كنا بين حنين والطائف. الحديث قوله ونحن حدثاء عهد بكفر أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من
ونحن إيش؟
ونحن حدثاء عهد بكفر
قبل هذا ونحن نحو كم العدد
ونحن حدثاء عهد بكفر
قبل حدثاء
لا خرجنا من مكة وين
غزونا مع رسول الله
قوله خرجنا مع رسول الله إلى حنين. وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردوي والطبراني قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن 1000 ونيس حتى إذا كنا بين حنين والطائف. قوله ونحن حدثاء عهد بكفر قال أي قريب عهدنا بالكفر، ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم إسلامه من الصحابة لا يجهل هذا، وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه من تلك العادة، ذكره المصنف رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذا الحديث أمور ينبغي الوقوف عندها والتأمل منها. أولا أن المشركون يتعلقون بالشجر، وهذا من الشرك الذي كان سائدا في الجاهلية وكثيرا، ولكن العاقل ينظر ما الفائدة، ما الذي يدعو إلى طلب البركات وطلب المعونات من الشجر. الشجرة معروف أنها لا تمتنع من يريدها بالأذى من قطع أو حس أو غير ذلك، وكيف يكون عندها نفع أو دفع أو ما أشبه ذلك؟ ما السبب؟ لماذا ينحط عقل الإنسان الذي من الله جل وعلا عليه به إلى أن يتعلق يطلب النفع من شجرة؟ وأخذ من ذلك الحجر، لماذا؟ ما السبب؟ ومثل ذلك إن لم يكن أيضا أقل منه الميت، الميت الذي في قبره لماذا يتعلق به؟ لماذا يتجه إليه؟ ما الذي يدعو إلى هذه الأمور؟ وهذا مع وجود الدلائل التي تحط بالإنسان من جميع الجهات، بل تكون في داخل نفسه، في نفسه الدلائل التي تدل على أن الأمور كلها بيد الله جل وعلا، وأنه إذا أراد بعبده نفعا لا أحد يحول بينه وبين ذلك، وإذا أراد به ضرا فكذلك. ينبغي أن نقف عند هذا ونتأمل. ثم الأسباب التي دعت إلى ذلك ليست خفية، وأعظمها أعظم الأسباب في هذا التقليد، التقليد وتعظيم الآباء فقط. وهذه هي الحجة التي ما استطاع المشركون أن يأتوا بغيرها في مواجهة الحق، لم يأتوا ولم يجدوا غير هذه الحجة: إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، يعني وجدناهم على ملة وعلى نحلة وعلى طريقة، اتبعناهم على هذا. فمنع تعظيم الآباء منعهم من ترك ما هو من الخرافات وما هو مما يمده العقل، العقل يمنع منه ويمده. ثم كيف مثلا يمن الله جل وعلا على عبده بعقله وفكره ونظره ثم يهجره، يهجر ذلك؟ يدلنا هذا ايضا على انه لا بد من سياسة الناس بالوحي، لا بد من مساندة العقل بمرشد يأتي من الله جل وعلا، وإلا لن يستطيع أن يصل إلى ما ينفعه وإلى ما يدفع عنه العذاب الذي يرتب على انحرافه. ثم إن هذا الأمر خطأ وقع من سادات الناس مع سيد البشر صلوات الله وسلامه عليه، غير أن له مبرر، وقد ذكر مبررة: أنهم قريب خروجهم من الكفر ودخولهم في الإسلام، فهم ما يعرفون أمور الإسلام كما ينبغي. وهذا معناه أنه يجب على الإنسان أن يتحرز من الأمور التي يعتادها كثير من الناس، يجاءون عليها ويعتادونها في بعض المجتمعات، ثم تصبح هذه العادة كأنها أمور مسلمة، أمور مسلمة لا يجوز مخالفتها. وأيضا هذا يقودنا إلى أن نعرف أن العادة يجب أن يكون للإنسان أمامها مقام، لأنها قد تستولي على فكر الإنسان، تستولي على فكره، فلا يقبل الأمور التي تخالفها كأنها تصبح أمر مفروغ منه أمامه. هذا كله يؤخذ من هذه الجملة. ومن المعلوم أن الدلائل التي قلنا إنها تحف بالإنسان من جوانبه وفي داخل نفسه، أنها إذا لم يساعد القدر الذي دبره الله، الذي أراده الله جل وعلا عبده على اتجاه إلى ذلك، أنه لا ينتفع به. إذا لم يكن للفتى عون من ربه فأول ما يجني عليه اجتهاده لابد. وهذا يدلنا على وجوب الرجوع إلى الله دائما، أن يرجع الإنسان إلى ربه ويسأله التوفيق ويسأله الهداية: اهدنا الصراط المستقيم، إياك نعبد وإياك نستعين. دائما يجمع بين هذين الأمرين، يعبده ويستعين على عبادته به جل وعلا، وإن لم يكن ذلك فإنه لا يستطيع. ثم إن قسم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه أن يقسم، وإنما جاء إنشاء منه صلوات الله وسلامه عليه، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. ومن المعلوم أنه فرق من ناحية يعني الألفاظ والطلبات، فرق واضح جدا من ناحية اللفظ والطلب، فرق. أن بنو إسرائيل فهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أصنام، والأصنام أمرها واضح وجلي، فطلبوا من المسلمين إلى هذه الحالة سوف تكون لهم السيادة والقيادة والعزة، وإلا يرضوا بالزرع وتتبع مثل أذناب البقر، ويرضوا بالذل وكونهم يكونون تحت وطأة الأعداء من كل مكان. والله جل وعلا ليس بينه وبين الناس نسبا أو قرابة، تعالى الله وتقدس، وإنما الذي بينه وبين الخلق الطاعة، إذا أطاعوه فإنهم يكونون شرفاء ويكونون عنده كرماء، وإن عصوه وإن كانوا أبناء أنبياء فإنهم أذلة وحقراء، لا ينفعهم شرفهم المزعوم في الأنساب وغيرها، لا تنفع أبدا. وإنما النافع هو التعلق بالله جل وعلا.
قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار. قال أبو السعادات: سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواط جمع نوط، وهو مصدر سمي به المنوح. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصدوا التقرب به، وإلا فهم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا ظاهر من النص، أنهم ظنوا أن هذا مرغوب ومحبوب عند الله، ولهذا طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. أما المخالفة ما هي بهذا الأسلوب ولا بهذا ولا وليست يعني يمكن تصدر منهم وهم تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم منقادين بأمره، وإن كان منهم في ذلك الوقت من لم يتمكن الإسلام من قلبه، حتى أنه خرج في هذا الجيش، خرج من مكة بعضهم وهو يريد أن يتربص بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستعد، قل إذا مثلا تمكنت من ذلك وصار القتال وأجد الفرصة ثم أقتل. كان منهم من ينوي هذه النية، ولكن مع ذلك لما حاول بعض المحاولات ووضع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: ما لك؟ ثم وضع الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره يده، زال الذي يجده ووقع في قلبه الإيمان وحبه وتعظيمه. ولكن هذا ما يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمور. ولكن المقصود أنهم لما خرجوا في ذلك المخرج ما كان الإيمان متمكنا من قلوب كلهم، ولا كانت المعرفة معرفة معنى لا إله إلا الله بدقائقها وما دلت عليه موجودة عندهم، لأن نفس هذا الطلب فيه منافاة للا إله إلا الله، فيه منافاة، فهم الذي وقعوا فيه من جراء الجهل فقط، الجهل الذي جهلوه، وإن كانوا مجتهدين يظنون أن هذا الطلب مرغوب فيه لدى النبي صلى الله عليه وسلم وعند الله، فهم هذا قصده، ومع ذلك لم يعذروا بهذا، لم يعذروا. أما قول القائل إذا كانوا لم يعذروا الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم بكفرهم ولا شركهم، يقولون لم يفعلوا، لو فعلوا كانوا مشركين، ولكنهم لم يفعلوا، وإنما بدأوا بالطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بعد الطلب يأتي الفعل.
قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية.
هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا وقع شيء فيه تنقص لحق الله جل وعلا أو هضم لمقام الربوبية أو الإلهية فإنه يقول هذا الشيء، ومعنى الله أكبر يعني أنه أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، أكبر من أن يضاف له هذا الشيء، كما في السنن لما جاء الأعرابي الذي هو جاهل يعني مثل هذه الأمور فقال يا رسول الله ادعو الله أن يسقينا فقد جاع العيال ومات الحلال وانقطعت السبل، فإننا نتشفع بك على الله ونتشفع بالله عليك. إن ذلك كبر قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أتدري ما تقول؟ الله أعظم من أن يشفع لأحد، تعالى الله وتقدم. صار يكبر الرسول صلى الله عليه وسلم حتى رؤيا أثر ذلك في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه عادته صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك إذا وقع الشيء الذي يعجب الإنسان، شيء يعجبه يعني أنه وقع على وفق المطلوب الشرعي وزيادة أمور يعني يكون فيها خرجت عن المألوف في زيادة الاجتهاد والقوة فتكون معجبة، عند ذلك أيضا يكبر ويسبح، لأن هذا بأمر الله وهذا ما يحبه، بخلاف ما يقع الآن لكثير من الناس إذا وقع مثل هذه الأشياء يبدأ إلى التصفيق. التصفيق هذه سنة من سنن الغرب التي لا ينبغي أن نتبعها، حتى إنه جاء في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ما إذا انتهى الإمام الصلاة ويقول التسبيح للرجال والتسبيح للنساء، النساء ما تتكلم ما تسبح ولا تظهر صوتها المرأة، وإنما تصفق في إذا انتهى الإمام. والتصفيق ما هو تصفيق مثلا تضرب يد على الأخرى، لا، التصفيق المقصود تضرب بيدها على فخذها حتى يتنبه الساهي فقط، أي المقصود. وهذا أيضا معناه أن الفعل الذي يحدث كثيرا الآن في بعض البلاد وفي بعض المجتمعات عندما يعجبون من شيء فيصفقون أنه خلاف السنة وأنه مشابهة للكفار فقط، حتى يعني المألوف الذي عليه المثل ليس هو هذا.
قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كلا طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة.
ومعنى هذه الجملة إنها السنن، معناها يقول صلوات الله وسلامه عليه: إنكم سوف تتبعون السنن السابقة. فهذا يدل على أن الشيء الذي وقع فيه أهل الكتاب أنه سيقع في هذه الأمة، والذي يصبر أحوال الناس يرى هذا واضحا جليا. ويضاف إلى هذا أن ما ذكره الله جل وعلا عن أهل الكتاب في القرآن أن المقصود به أن نحذر، أن نحذر. ومع هذا لا بد من وقوع ذلك في هذه الأمة، وليس معنى هذا أن الأمة بمجموع بأجمعها أنها تتبعهم، لا، المقصود أنه لا بد أن يقع في هذه الأمة من يتبع اليهود والنصارى في أفعالهم وأعمالهم كلها، في جميع الأفعال. ومن المعلوم أن هناك أشياء وقعت باليهود قد يستبعد الإنسان وقوعها من هذه الأمة، مثل الحيلة في السبت، تحيل على الحيتان. والعجيب أن هذه وقعت في هذه الأمة، وقعت تماما نفس التحيل، تحيل على أحكام الله. ولكن بقي الذي العقاب الذي وقع لهم، هل وقع؟ نقول انه سيقع، سيقع في هذه الأمة، وقد أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة حذف ومسخ وقذف. حذف يعني يخطف بهم في الأرض، ولكن المقصود هنا المسخ. المسخ أولئك مسخوا قردة وخنازير، صارت شيوخهم وكبارهم خنازير، وصار شبابهم قردة، والله العافية. يعني أهل بلد بأكمله. كان هؤلاء كانوا سمعين في بلد، فاسترقوا ثلاث فرق. لما وقعت هذه القضية ابتلاهم الله جل وعلا، لأنه لا بد من البلوى. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة حتى يتبين الصادق من المدعي، من المزيف إيمانه وقوله، أو من الذي لا يثبت عند الامتحان والاختبار. فجاء الاختبار من الله جل وعلا، فصارت بإذن الله جل، هم على البحث كانوا، بلد على البحث على الثاني، جاءت الابتلاءات، فصارت الحيتان الأسماك تذهب في الأسبوع إلى قاع البحر، فإذا جاء يوم السبت خرجت، فصارت تخرج خراطيمها إلى البر كثرة، وهم منعوا من الاصطياد يوم السبت. فطال عليهم هذا وهم يشاهدون، فقال بعضهم لبعض: نحن ننصب الشباك، ننصب الشباك في البحر يوم السبت ونتركه إلى يوم الأحد، ما نأخذه إلى يوم الأحد، نكون ما أخذنا إلى يوم الأحد. ففعلوا هذا. عند ذلك انقسموا إلى أقسام ثلاث فرق، وهذه عادة الناس عند الباطل يقتسمون: قوم يعرفون الحق ويتبعونه، وقوم يخفى عليهم فيتوقف ويصير مذبذبين، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أو ربما يعتزلون الجميع. وقوم يكونون على الباطل نفس الطريقة، طرق فرق ثلاثة. فرقة أنكرت عليه وقالت: هذا الاصطياد هو يوم السبت وليس يوم الأحد، وهذه حيلة، والحيل لا يجوز أن تكون في أمر الله وفي دين الله. وفرقة أخرى قالت لهؤلاء: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ فقال الذين نهوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر ذي القعدة لعام 13400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا. قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كل طلب أو طلب أن يجعل له ما يألهه ويعبده من دون الله، وإن اختلف اللفظان فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله، وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباد مع أرباب القبور من الغلو فيها وصرف جل العبادة لها، ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في هذه الجملة في قوله صلوات الله وسلامه عليه: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن هذه المقالة كما قالت الذين طلبوا الشرك صراحة، لأنهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أما هؤلاء فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فسبق أن بينا أن معنى ذات أنواط شجرة تعلق بها الأسبحة حتى تحصل منها البركة، وكانوا يجلسون عندها تعظيما لها. هذا يعد من العبادة، ففي هذا دليل واضح على أن طلب التبرك للشجر ومثله الأبنية أو الأضرحة أو الحجارة والبقاع والأماكن، أن طلب البركة من هذه الأشياء يكون شرك، ويكون من الشرك الأكبر، وهذا واضح جدا من هذا النص جلي. وقد مثل يأتي سؤال هنا يقال: مدام هذا بهذه المثابة أن الطلب الذي قاله هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعلقون بها أسلحتهم، أنه كقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلماذا لم يترتب على ذلك الحكم عليهم بالشرك؟